إتمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله جميعا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين بسنته وإحسانا إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، قد استمعنا الآن وبالأمس لهذه الآية من سورة سبأ. هذه السورة صدرها الرب ببيان مقصده في السورة، وقال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، إلى أن قال: والله بكل شيء عليم. فالسورة مدارها حول بيان ملكية الله للكون ولخلقه، وعلمه بكل ما له في كونه وخلقه. ودار السورة على هذا، بدأها بالحديث على منكر البعث ورد عليهم بهذا: إذا كان الملك ملكه، من يمنعه من إحداث القيام؟ من يملك الاعتراض؟ من يقوى على الدفع؟ ولا شيء عليه يخفى في إحداث ما شاء في أي وقت شاء. هذه نقطة. النقطة الثانية، ذكر لنا قصة نبي الله أو نبي الله داود وسليمان، وكيف أن الله سخر لكل من هؤلاء خلق وخلق. سخر لداود الحديد حتى صار طيا في يده كالصلصال في يد الأطفال، وألن له الحديد أن يعمل سابغات مخدة في السنة وأعمل صالح، فألن له أعظم الفلزات. ثم سخر للنبي سليمان الجن العفاريت اللي لا طاقة للبشر به، قال: ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير، يعملون له ما شاء من محاريب وتماثيل وجفان كتاب وقدور الرسيات، وكل ده بقدرته وملكه ملكه وعلمه. تسخير عجيب، بل حتى يعلم العالم كله ان الجن اللي زعموا ان لهم بالعلم بالغيب علم وانه لا يعلم الغيب غيره، اقام لهم برهان. سيدنا سليمان اللي ذلوا له سنين وهم يعملون بين ذي، مات وهو جالس على كرسي متكئ على عصاه ومات سنين، وعلى هذه الصوره وهم شغالين بالصرم، ما فيهم واحد فاطن انه مات. طب فعلا الغيب؟ لذا يقول تعالى: فلما قضينا عليه الموت. سليمان مش اي ملك، ده ملك اسطوره لا مثيل في التاريخ. سخر الله له الريح يتحرك بها حيث شاء، وسخر له الجن يعملون له ما شاء. وهذه التجربة في الملك لم تتكرر لا قبله ولا بعده. سيدنا سليمان لما قال: قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الملك، قال: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بداء وغواص. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته تعرض له جن في صلاته، فأمسك النبي خنم، قال: حتى وجدت برد لساني على يدي، لسانه طلع بره. قال: كدت ان اربطه في ساري من سور المسجد يلعب به الصبيان لولا دعوه اخي سليمان، واجعل لي ملكا لا ينبغي لاحد بعدي. شوف ادب النبوه وصل فيه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته، لا علم جن ولا علم انس، كلهم في ملك سليمان شغالين، البشر والجن. من هيبه سليمان، شوف لما الهيبه تصل لهذا الحد، ما فيش واحد قال له السلام عليكم، ما فيش واحد قرب منه، من شده هيبته كله شغال في عمله، ما في واحد استطاع يقترب منه. سنين وميت والعصايه تحت دقنه، ما عرف انه مات وكله شغال. إدارة وحزم رهيب رهيب. لما أكلت القردة حشر في الأرض أكلت العصب ده، يقول تعالى فلما قضينا على الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساتهم سات عصاتهم. فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الملك ملكه ولا حركة فيه إلا بعلم. ثم جاءنا بقصة أخرى ترتبط بنفس الموضوع، قصة سبا. سيدنا سليمان أسلم على سبا مع ملكة سبا بالقيس، وقصة معروفة ويعني وإن لم نشرحها لما تحدثنا عنها، لكن رسالة الهدهد وإسلامها قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لرب العالمين. طبعا أسلمت لأن الأمر فوق تخطيطها، فوق تخطيطها. لما بعثت الوفد يكتشف سيدنا سليمان ده راجل يعني صاحب دين ورسالة صحيح، ولا ملك عايز سلطان وعايز أموال وعايز يستولي على بلدها. عملت الاختبار بعدين، كانت سياسية محنكة من رهيبة، واحدة ست بمليون راجل، ست رحم الله معي بن سفيان كان داخل عليها واحد يمني فبيدعم، قال لي أنت من اليمن؟ قال نعم. قال أنت من البلد الذين لم يجدوا فيها رجلا فولوا أمورها امرأة، انت حركت الطربة سديها ما أجهل قومك؟ قال أجهل من قوم قومك. حين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. طب بدل ما يقولوا اهدينا إيه؟ أمطر علينا من السماء. ضحك. أجهل من قوم قومك. فنسأل الله العفو والعافية، كل واحد فينا عايز التاني مش عارف إيه اللي عنده. فالشاهد يا إخواني ملكة سبا أسلمت بعد الاختبار اللي عملته وأرسلت الوفد وبهدية سيدنا سليمان. يا ترى هيقبل الهدية ولا لا؟ سيدنا سليمان طبعا الأخبار جاء له أول بأول لهدهد، والطيور عمال تبلغه كل حركة تمت أول بأول، مخابرات على أرقى مستوى، وإحنا شرحنا قصة المخابرات. الشاهد لما جاءوا كان رد عليه في كده، قال أتمدونني بمال وفرجهم على ما عندهم من خيرات الله. قال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أنت تفرح فلوس سليمان النبي الملك. ثم حذر قال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. طبعا لفظ الجيش شاف جيوش سليمان من الجن والإنس والطير. ملكة سبا هتواجه جيش من الجن، جيش سليمان من الإنس، جيش من الطير، يجنوا بلد أي بلد. المرأة ذكية جدا جدا. ثم لم يكتفي بهذا بل طلب من حواليه إيه؟ لما عرف إن الهدهد النهائية جاء تسلم، قال أيكم يأتيني بعرشها؟ الكرسي بتاعها كرسي الملك اللي درس عليه هاتوهم. مين يبقى سليمان؟ نبينا سليمان. قال عفريت من الجن. لما بقول عفريت طبعا احنا بنسمع كلمات دي وبنرددها بغير وعي. يا اخوانا هذه درجه من درجات الدهاء والمكر. يعني لما قرات الكلام ده في اللغه قالوا اذا الانسان في اول درجات المكر والدهاء يقال هذا شيطان او هذه شيطانه. فان زاد مكره قالوا هذا مالد، فإن زاد مكره قالوا هذا عبقري، فإن وصل النهاية قالوا هذا عفريت. الكلمات الأربعة دي تطلق على نسوة الجن، ففي شياطين إنس وشياطين جن، في مرضى من إنس ومرضى من جن، في عباقرة من إنس وباقرة من جن، في عفريت في الإنس وعفريت في الجن. عشان كده ربنا ميزه عرفه قال قال عفريت مش أي عفريت من الجن، يبقى عين النوع. ممكن عفريت من الانس وفي عفريت عند الجن، في عفريت ولاد عفريت ما بيخلفوش الا عفريت، تلاقي ابنه نازل بيصفر يديه ونازل. قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم مقامك، قبل ما تتحرك مع الكرسي تقف هتلاقيه قدامك. حركته شنو ما نقولش يوقف استغرق كم وقت؟ هيجيب له عرش ملكة سبا من اليمن للشام 3000 كيلو. يبقى الموهبة ربنا لنا بشكلها ايه؟ لكن انظر منة الله، الملك بيحرك ملكه ازاي بعلمه؟ أعطى علمه لمؤمن فاق به الجن. قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتض إليك الطرف، يعني تدرك طرفك، نظرتك اللي راحت قبل ما ترجع اللي قدامك، مش قبل ما تقوم، النظرة اللي راحت قبل ما ترجع هتلاقي وفعلا لا قدامك، مش لا بس لا ده لقاه اتحط وثبت. قال فلما رآه مستقرا عنده قال هذا بفضل ربي ليبلونا أشكر أم كفر ومن شكر فإن أشكر نفسه من كفر فإن ربي غني.
إيه العلم اللي عند الشخص ده؟
من الوحي. وده يديك يعني فكرة إن من سمى بالوحي لن يسمو عليه أحد، وده معنى قوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم شرفكم سموكم رقيكم تقدمكم تحضركم رفعتكم علو منزلتكم. من اللي يسبقه؟ وذلك رب العباد سمى كل يعني مجموعة آيات سماها سورة. يعني سورة؟ إيه معنى سورة؟ مش سورة شبيه بالصاد، سورة شبيه شيء ومثيله، لكن سورة من التسور، المكان العالي جدا اللي له سورة عالي جدا. لذا قالوا السورة معناها في اللغة المنزلة الشريفة والمكان العالي جدا. وكما قال النبي الزبياني للملك في عصره، ها ألم ترى أن الله أعطاك سورة منزلة شريفة ومكان عالية ترى دونها كل الملوك يتزلزل. فسمى الرب كل سورة سورة لرقيها بأصحابها إلى منزلة لا يبلغها إلا أهلها. فالواحد هرتقي هرتقي، احنا بس المغابين غيابنا عن حفظ يعني. السلف ارتقوا وكل سورة ترقى بهم المكانة عالية لا يبلغها إلا من وجد طريقهم وسلك مسلكهم. وضع المعنى إذا ندرك وبالفعل جاءهم. فأسألنا سألنا عملنا اختبار، اختبار عملي سياسي على أرقى مستوى. قد نكر ولا عشر غير شكله، فغير شكله. فلما جاءت قيل هكذا عرشك، لو قالت هو هؤلاء كذاب شو ده الشكل مثل عن سيبان، ولو قالت لا ده هو نفس العرش وأصول واحدة. فالست طلعت من أذكى الناس ذكاء سياسي، قالت كأنه هو. ها الذكاء لما بقى عند المرأة حقيقة حاجة مبدعة. ما بحليف عليك قصة رجل بيقول لمراته إن صعدت فأنت طالق وإن نزلت فأنت طالق وإن وقفت فأنت طالق. نطت أبو حنيفة خليها يقع اليمين، هي أذكى مني. أذكى منه ما مشغل دماغها، مشغلها كويس قوي وتعرف تنجز. بل حديث النبي وما رأيت من ناقصات عقل الدين أسلب لرب الرجل حازم كله. يبقى رجل وحش يقعد قدامها زي الأبنى. خلينا ما نطلعش على الموضوع. الله يرحمه رحمة الرزق الشيخ كشك يحكي لي قصة. واحدة ست رايحة لشيخ تقول يا مولانا له، قالت لي جوزي مدوخني مدوخني عندي جدا، عايز ايه وليه؟ قالت لي اكتب لي ورقة ليه بالهداية. قال طب عشان اكتب لك الورقة دي هاتي لي ثلاث شعرات من عين القرد. قالت لي اجيبهم ازاي؟ قالت صرفت. راحت لوردات يا عم الحاج خد اللي انت عايزه اديني ثلاث شعرات من هجيبهم لك ازاي دول؟ ده قرد. اقول لك لو تعرف تخلص نفسك انت خلصت معاه. قعدت تحل القرد وتقدم له موسى وبسكوت ومش عارف في السودانيه لغايه ما استدرجت وهو بياكل راحت نشرت ثلاث شعرات طلعت. راحت عند الشيخ قلت لك ثلاث شعرات. قال لها يا ولية حيلت القرد لغايه ما طلعت ثلاث شعرات من عيني مش عارف تحل جوزك المعنى الصيره. الشاهد ان المرأة كانت في منتهى الذكاء. أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. الشاهد أسلمت حسن اسلامها ونالت منة الله وبركاته اللي جاء ذكره في سورة سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. نعم الله عليه وصلت لمرحلة سماها رب العباد آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. خلي بالكم، لكن البلدة دي لما دخلت في ملك سليمان أصبحت منعزلة عن الشام أبدا. ده رب العباد جعل ملكة سبأ بعد ما أسلمت، سيدنا سليمان ما أسلم، خلوا المسافة ما بين الشام واليمن كلها جنان وبيوت ومساكن مدن، من اليمن للشام 3000 كيلو، كل الأرض الجرداء دي أصبحت جنان. دي الكلام ده فين؟ حد يعرف؟ في الأدنى نفسه. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، هجلها، وبدلناهم بجنتيهم بجنتين ذات أكل خمط وأسلم وشاي وسلم قليل، ذلك الإسلام بالله بما كفروا هل جزاء الكفر. قالوا جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. إيه القرى اللي بارك فيها؟ بلاد الشام وغزة وسين، دي الأرض المباركة. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، مدن يطلع من مدينة لمدينة، مدينة لمدينة، كلها سلم بعضها. تخيل المنطقة دي كلها أصبحت مساكن وبشر عايشين ونعم وأموال وثروات وزراعات وأنهار، جنات خضراء وأنهار، مروج خضراء وأنهار. طلب وطلب عجيب، مش عارف بالسفر، يطلع من مدينة لمدينة مفيش مسافة للسفر. فزعلانين، شوف الإنسان لما يتمرد وإلا أدبه. فقال ربنا باعد بين أسفارنا، عايزين نحس بالسفر، نطلع من مدينة نخش في مدينة، نطلع في مدينة نخش في مدينة. الأمر أصبح كارثة عند المخابيل.
بس ده كفر بالله، مش كده يا أخي؟
كفر بالنعم.
نعم.
فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. يقول تعالى: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. لغاية النهاردة أثر هذه الجريمة موجود، عشان تيجي من اليمن للشام، عشان تمر على مدينة بين المدينة ومدينة صحاري، صحاري. ندرك هذه المعاني يا إخواني الخطير، تتعامل مع من؟ مع مالك الملك الذي لا تخفى عليه خافيه. اللي عايز ينجزه هينجزه، هتتمرد على نعم الله مش هشوفه. اذا قال عن جنتين يبقى ابتلاهم في الاثنين، في اليمن دمر الجنتين بايه؟ جاء هذا في السنه في السيره. كان فيهم رجل حكيم اسمه قحطاني، اللي أولاده حمية وهلال، ومن أولاده الأوس والخزرج، جد الأوس والخزرج، كان رجل مؤمن عاقل. طبعا السد اللي بنوه سد مهلي، حجز مياه الأمطار، والمنطقة دي تنزف الأمطار 10 شهور في السنة. فعملوا على يمين السد نهر ونهر وجنات، يعني زخت بها كل منطقة جنوب الجزيرة. فكما أوصف عن الآية: جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم، بلدة طيبة ورب غفور. لابد ده تاريخه طويل طويل، ولو هنبحث عن حضارات، أقدم حضارة معروفة على الأرض حضارة اليمن. لكن اليمن مش عارفين الرجل اللي ساعته. المصري يقول لك حضارة 7000 سنة، فرعون متأخر جدا عن عاد. عاد بعد سيدنا نوح، بعد سيدنا نوح مشرد القوم عاد. ولذلك سيدنا هود قال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسط. بسط ده نص آية، بسط كان رجل رجل طول وعرض. اقل تقدير قيل في عاد 12 متر طول الراجل. لكن بعض الاقوال وصلتهم طول ادم 36 متر. يعني 12 دور برج. يعني عزكم الله لو شاف واحد مننا هيعلق له حلقه في راسه ويعمل مدينه يلعب بيها. وصل المعنى. فالشاهد ان عاد كان في هذه المنطقه. بين عاد وبين سبأ مسافات طويله جدا. ده حضارات طويله منها حضاره التبابعه. جت في القران في كلمتين وقوم تبع. ايه قوم تبع دول؟ يقول ابن كثير وغيره والتبابعه اللي حكموا اليمن تناوب على حكم اليمن 1000 تبع 1000 حاكم. كل واحد منهم بنى لنفسه دوله. تاريخ طويل. عاد نفسها ما كانتش عاد واحده. ده كانت سلسله طويله جدا وعشان كده ربنا بيقول عاد للاولى. يبقى في عاد اولى في عاد اخرى. حضارات طويله جدا. وسنين حكم. الشاهد سبق امتداد لحضاره عاد وحضاره تبع. فحصل موقف طريف. هذا الرجل الصالح فوجئ بان السد اللي حاز الميه ده ومخليهم في نعيم لقى الفقره بتلعب فيه. عارفين الفقره فوسخه بتحفر في السد. هتعمل ايه الفقره في سد رمل كبير؟ لكن الرجل فوجئ بان مش وضع طبيعي. السد الفقره عمال تحفر وعمال تتوالد وتتكاثر بشكل شديد وكله شغال في نفس الطريق نفس الكيفيه. يعمل جحور فبيدمروا كل امكانيات السد. ربنا دمر اضخم سد واقوى سد عشان جمع منه سدود بالفقر. هذا الرجل الصالح لما راى الفقر بتلعب في السد قال عباره عجيبه. قال ما انتشرت الفويسخه في مكان الا واهله هالكون. الفقر ده اخوه عشان كله يفطن. لما تلاقي الفراغ كترت تستغفر وتتوب. وسماها النبي الفويسقه واحل قتلها في الحل والحرم. قال خمس فواسق: الحدأه والحيه والعقرب والغراب والفأره الفويسقه. في روايه كده من العقرب. فالفويسقه احدى الفواسق الفاره تقتل في الحل والحرم. انت مالنا في بيتك نار ممكن في ثانيه تلاقيها نطت خدت لك النار ولعت البيت كله. فالشاهد يا اخواني الفويسخه لما انتشرت الرجل قال لا احتالن على قومي. ما انتشرت الفويسخه في انت الا واهلها هلكون. اعمل ايه؟ فكر في حيله. ازاي يطلع يهاجر ولا سبب للهجره؟ هيقول لهم انا شفت فقره؟ هيسفهوه. فعمل حيلة لطيفة جدا. والكلام ده كله ذكره للسير وابن كثير في البداية وغيره. جاب أولاده وجمعهم. وكان هو سيد قومه. قال سأخرجه إلى القوم كلهم مجتمعين. فيقوم أصغره فلان فيسبني على رأس رؤوس الأشهاد. يشتمني. ثم قال لإخواني: إن رأيتموه يغلظ لي القول يسبني لا تدفع عني. شوف الحيلة مشيت ازاي. وفعلا جاء إلى مجلس القوم هم جالسين وغلظ لابن القول فقام شتموا سب اللي خلفوه. أولاده سكتوا. الناس لما يقولوا أولاده الكبار سكتوا الكل سكت. قال عشت بينكم وأنا سيدكم حتى يسبني أصغر أبنائي بينكم. فلا يدفع عني منكم احد. والله لا ابقى في هذه البلده ابدا. وخذ بعضه هاجر على فين؟ على المدينه وكان منه الاوس والخزرج. فنجا هو نجا وجاء السيل. كانت الفاره اعملت معموله في السد شال السيل السد. فغرقت اليمن وضاعت الجنات. ونجا جد الاوس والخزرج. ليه؟ يكون من صلب الأنصار. رجل صالح
من أكبر قبائل السعودية القحطانية.
ماشي. فرجل صالح لما ترجع تاريخ العرب، العرب ثلاثة، أنا بسمع ناس عم تلخبط في المسمار. العرب يخلنا ثلاثة، عرب بائدة دون اللي قبل كتابة التاريخ، قوم نوح، عاد، فرعون، عاد، ثمود، مدين، كل دول يسموا العرب البائدة. بعد العرب البائدة ما هلكوا بقيت منهم بقايا زي قضاعة، قضاعة بقايا العرب البائدة. العرب قسموا فريقين، القحطان الكبير كان ليه ولدين، حمير وكلاب. حمير كان أقوى من كلاب، وده عنده أولاد، ده عنده أولاد. فأبناء حمير طردوا أولاد كلاب بالحروب، طردوهم من دير، تفرقوا في كل المناطق العربية. فهذه البطون كلها منتشرة في كل جزيرة العرب الآن، وفي الشام وفي العراق وفي مصر، دول أولاد كهلان. أهل حمير اللي الآن موجودين في اليمن ما برحلوا. كل العرب اللي انتقلوا اليمن وانتشروا في كل المناطق دول يسموا العرب العاربة، اللي عبروا وشربوا. يستثنى منهم أولاد سيدنا إسماعيل، كم منهم الجرائم اللي سيدنا إسماعيل نسب منهم. ذرية سيدنا إسماعيل سميه بالعرب المستعربة. يبقى العرب ثلاثة، بائدة اللي كانوا قبل حمير وكلاب، العاربة اللي هم حمير وكهلان وذرياتهم انتشرت في جزيرة العرب، وما زالت هذه القبائل بأسمائها للآن. يعني هذه القبائل بأسمائها للآن كلها ترجع لمين؟ لكهلان ابن القحطاني. عشان كده يسموا قحطانيين. فالقحطانيين دي هتلم لك كل عرب. ذرية سيدنا اسماعيل يسموا بالعرب المستعربه او العدنانيين، نسبه لعدنان اشهر واحد في النسب بعد سيدنا اسماعيل. وضحت؟
وهم مش اصلا عرب.
نعم. طبعا. سيدنا ابراهيم اتولد فين؟
سيدنا اسماعيل.
ابراهيم.
ابراهيم في العراق.
في العراق، يبقى فين؟ خواجه؟ والعربي؟ أولاده إسحاق سابه في الشام وإسماعيل في مكة، فدول عرب. لكن العرب اللي كانوا يطلقوا عليهم العرب اللي هم يقصدوا بهم العرب العاربة، دول اللي كانوا في اليمن وكانوا في الجزيرة، نسب منهم سيدنا إسماعيل، أخبرت معايا، فاختلط النسب فأصبحت سلالة سيدنا إسماعيل دول أهل بيت. وفيه نزلت الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، جاءت في كل أهل بيت من سيدنا إبراهيم وأولاده كلهم وذريته كلهم. ها؟ حتى ختم بأهل البيت الآخر سيدنا محمد وزوجاته وأولاده وذريته.
إبراهيم كان بيتكلم عربي؟
هما بيتكلم عبري؟ يا مولانا سيدنا إبراهيم، طلعنا الموضوع عشان نكمل السورة، ولد في العراق وظل في العراق من ساعة ما بعث على 40، ظل يدعو أهل العراق 60 سنة، واجه فيها كل طائف المجتمع من الحاكم لأصغر واحد، واجه لوحده، واجه النمرود، واجه كل الملأ الفلاسفة والمفكرين، لأن كانت دولة كبيرة دولة النمرود. هو ادعى الولاية ليه؟ عشان ملك العشبين، لأن كان دولته في الوقت ده واخد العراق وتركيا، مدينة أورفا كانت جزء من دولته، وراجع سيدنا إبراهيم اتولد هناك، ومحاولة إحراقه كانت هناك، بعضهم راجع إنها هناك مع الخلاف التاريخي، لأن طبعا الكلام ده يعني قديم جدا. لكن أنا رحت أورفا وحاولت أشوف المكان، شفت المكان عاملين قلعة كبيرة جدا وحاطين فيها فوق عمودين كبار اللي حطوا فيها المنجنيق عشان يحذفوا سيدنا إبراهيم في النيل. أهل أورفا عادي بيقولوا أورفا، أنا واحد من أورفا رايح حج فتعبان في الطواف والسعي والسفر، فقعد في الطواف كله والله يخرب بيتك يا نمرود، الله يدمرك يا نمرود، الله. فواحد بيقول له إيه علاقة النمرود بطوافك أنت دلوقتي؟ قال له ما ابن الكلب ده هو اللي طرد سيدنا إبراهيم، ما كانت لو سابه كانت الكعبة بتعدي منها. الشاهد يقول سيدنا إبراهيم ظل 60 عام حتى حاول إحراقه وهاجر بعدها. لما هاجر ما خرج معه إلا زوجته وابن أخيه. سيدنا لوط لذلك يقول تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر. هاجر للشام، أقام في الشام هو سيدنا لوط، لكن سيدنا إبراهيم كان في منطقة الضفة وسيدنا لوط أخذ منطقة الأردن حاليا.
ثبت أهل العراق أيامها بعض المؤرخين
قالوا
ليست العربية.
يا مولانا حتى وقالوا هذا لغة سيدنا إبراهيم اكتسبها الرجل اكتسبها من الطريق. طول لأن خد المسافة من العراق للشام في قد إيه؟ هو ابن عم ماشيين معهم غنماته يرعوه ويرسوا في كل بلد يتعامل مع دول مع دول. قالوا حتى جمع لغة جديدة هي عبارة عن كلمات مأخوذة من لغة العرب جمعوها في لهجة صارت عرفا بينهم فسموها العبرية. والعبرية قالوا لغة العابر اللي جمعها من الطريق. اللغة العبرية بكلها كلماتها عربية التحريف في طريقة النطق بدل السلام عليكم والسلام عليكم طريقة النطق. معظم كلمات لما تدقق الكلمات العبرية كلمات عربية فصيحة يعني. لكن هما مصريين بيخفى ان انا غير اللغه العبريه ولا لا؟ ده اللغه العبريه اصل اللغات، اصل اللغات. طب فيها كم جذر عشان نشوف اصل اللغات؟ يا اخواننا ما في لغه على وجه الارض تتجاوز جذورها 14,000 كلمه. اعلى لغه في العالم غير العربيه عدد جذور كلماتها 14,000 كلمه. اغلب اللغات 90% منها ما بين 3,000 و 5,000 جذر. اللغه العربيه لوحدها تحوي 80,000 جذر. تسع كل لغة ولا تسعها لغة. يستحيل تترجم اللغة العربية لأي لغة. يا مولانا ده انت الكلمة واحدة ان غيرت الشكل فيها الضم الفتحة الكسر كل واحدة من دول تديك كلمة وجزر. شيء مذهل. التركيب يديك كلمة وجزور. الشكل يديك كلمة وجزور. الإعراب في الآخر يديك كلمة وجزور. حاجة رهيبة جدا. فيش مثال مخمن. القرآن لوحده جمع منها 50,000 جسر. يعني نحفظ القرآن يبقى جمع 4-5 لغات من أهل الأرض. عشان تعرف بس هو نحفظ القرآن. أي معضلة في صدره يستطيع أن يعبر عنها عنده موسوعة كلمات. للأسف إن الغرب بفضل لهذا وحرب الكتاتيب عشان نعرف ان من حفظ القران حتى لفوق اطفالهم واحنا مغيبين سلمنا. واضح معنى؟ فسيدنا ابراهيم كان كبتوره العرش وسميت بالعبريه لهذا السبب وده الراجع. لكن اللغه العربيه انا عندي بحث علمي يثبت ان اصل اللغات العربيه وام اللغات العربيه ولا مجال ان تقارن العربيه بغيرها من اللغات. عشان تقارن كلغة وتعبير عنها مفيش مجال بخير أصلا. فين 3,000 جذر من 80,000 جذر؟ و 80,000 جذر ده الأمهات وصول الكلمات. لكن ده اللغة العربية المشتقات تسحب معاك توديك في آخر الدنيا. ولذلك قال عدد كلمات العربية تتجاوز 200 مليون كلمة. المستخدم منها 10%. سلامات. وضحت؟ الشاهد يا إخواني قصة سبب رب العباد يجعل العقوبة يقول وبدلناهم بجنتيهم جنتين سموهم جنتين جنة وشجر لكن شجر غير مثمر إلا قليل. الجنات المثمرة كل أنواع الثمر تحولت لأشجار زي الغابات الفاكهونية غير مثمرة. يعني انا لما امر على الغابات هنا معظم الاشجار غير مثمره. شجر ايه؟ النصحين حولوها لمثمره. يعني لما بلف في الارض في بلاد فيها علامات فارقه. يعني بلدين دخلتهم انبسطت ليه؟ السويد كان عندهم غابه زي الهند جزوا كل شجر غابات بطول السويد وعرضها وانتقوا انظف انواع الخشب وزرعوا نوعين، تلف السود من شمالها لجنوبها تلاقي كل الغابات نفس النوعين. وحطوا قانون اللي يقطع شجره بقى عمرها 100 سنه يزرع مكانها نفس الشجره. كان النتيجه ان السويد اصبحت اكبر دوله تملك ثروه خشبيه، اكبر الدول تقدما في صناعه المبرد، في صناعه المراكب، في صناعه الطيارات. حاجه تتمر هناك تزهر البلد كلها نوعين من الخشب. استطاعوا يحاولوا انهم ما بيعملوش حاجه، ده بيجيب عقله يزرعها والمطر بيسقيه ويشيلها لغايه ما بقى عمرها 100 سنه بقت خشب خشب. والشجره بتطلع طولي، هو كل اللي بيعمله لو فرع طلع يقصه عشان يستمر عود الخشب من القاع للقمه، عود واحد لا ترى فيه على الوجه. حقيقه السويد مذهله. البلد الثاني المصدر منه في افريقيا اللي بيتهم افريقيا بالتخلف دوله رواندا. الرئيس الحالي بتاعهم ده من ساعة ما مسك بعد ما كانت البلد مدمرة والأراضي مدمرة شال كل الغابات وحولها لأشجار مثمرة، مناطق موز، مناطق شاي، مناطق بن وقهوة، وأصبح من كبار المصدرين لكل هذه الغابات. أنا رحت شفت بنفسي منظر حقيقة ظهر لي، جبل كامل مسمينه جبل الشاي. الجبل ده عبارة عن جبل ضخم في وسط وادي، حواليه وادي، وحوالين الوادي سلسله جبال. فقدر لي ان انا اطلع في سلسله الجبل فوق دي عشان ادعو اهل قريه. طبعا ماشيين في قمه الجبل مسافات كبيره جدا عشان نوصل قريه دي. وكان يوم مشهود والله لا انسى منظر رجل كبير في السن، انا عمال اكلمه عن الاسلام ورجل متفاعل معايا جدا. نهايه المجلس اعلن الاسلام وانفجر في البكاء. قال أين أنتم في عمرنا الذي سلف وضاع على غير معرفة بالله وأنتم تملكون هذا الحق؟ خلى الدمع طرف من عيني. وبعدين زاد قال لي أين أنتم من أقاربنا وأرحامنا وخلاننا الذين ماتوا على الكفر وأنتم تملكون سبيل الهداية؟ كان يوم ما سووش العجوز ده ما سووش. الشاهد يا اخوانا بصيت من فوق شفت المنظر، الجبل من القاع للقمه زرعينه كله شاي، والشاي نبات مش كبير زي البرسيم كده. فتلاقي الجبل وانت فوق تبص المنظر كانك جئت ببساط بارتفاع نص متر وبسطت على الجبل من اول نقطه لاخر نقطه ومن كل جهه.
بساط اخضر جميل،
بساط اخضر ياخذ بلبك، سموه جبل الشام. فالقضيه مش قضيه جنات، ما في جنات، بس شجر لا يحل ولا يربط. لتخلوها بدلناها من جنتين، جنتين سموهم جنتين، ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سد قليل. يعني بقى فيها كلها حاجات مستفاد بيها لكن مش الفائده الكافيه اللي تجعل الدوله في ثراء وفي غناء وفي استغناء. السدر المعروف ولذلك لغايه النهارده قلنا اشهر سدر سدر الحضرموت، وده ربنا من علم به السدر في كل الدنيا تلاقي حبه السدر نبق ده قد كده، السدر عندهم قد قريب من البرتقال اكبر من الليمون. سدر خطير ولذلك يعني اغلى عسل واغلى عسل على وجه الارض السدر الحضاري. احنا كنا بنشتري في السعوديه الكيلو ب 1000 ريال. افيد
عسل.
سدر سدر حاجه. فهو ده السدر. له فوائد له فوائد بس مش في لا يعطي العطاء الذي يعطي غيره. ولذلك قال وشيء من سدر قليل. كانش كتير يعني. الشاهد يا اخواني عوقب هؤلاء بهذا. فبعد ما رب العباد بين ملكه لما في الأرض عرض إلى ملكي لما في السماء، بل حتى ملكه على الشياطين أظن الناس. قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنهم فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. إبليس نفسه حركته تحت ملك الله وهيمنته، ما طلعش بره. مش معنى ربنا سابه أو أبقاه ليفسد إن ربنا لم يكن ده لحنا ولا الأرض ولا ملوك الأرض ولا الجن ولا إبليس نفسه إلا والكل في قبضة الله. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. بدأ بهذا الأمر ثم عرج لقضية خطيرة جدا، الملائكة سمحونا عشان أختم بس الوقت خلص. قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله كل قوى الأرض وقوى الجن لا يملكون مثقال ذرة. حد يملك مع الله شيء؟ أنت وما تملك ملكه. لو عايز يشيلوا منك هتخلوا تقدر تمنعه؟ ها؟ جوارحك اللي جواك، سمعك بصرك، من يملكها غيره؟ قل من يملكه؟ قل ما يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر وفي حد غيره. قال فسيكون الله. فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. إن كان هو الحق يبقى أي حاجة تانية خلافه يقين الضلال. لذلك أقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ما فيش حد بيسلم ولا بيساعده في دار الملك عشان يتمطع عليكم ولا يعمل لك فيها ملك ولا يأله نفسه. ثم عقب فقال ولا تنفع الشفاعة عنده، مش ليكم بس، حتى لأكرم خلقه عليه الملائكة. جاءت هذه الآية في بيان ملك الله للملأ الأعلى كله مش الأرض بس. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. نقل نقل بعيد جدا، وصف لنا مشهد مما يحدث في السماء. والنبي الآية طبعا مجملة، النبي في الصلاة في الحديث الصحيح عن سيدنا عباس في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم يسمع أهل السماء الملائكة صلصلة كصلصلة الجرس فيظنون رب تجلى فيخرون جميعا لله سجدا قد فزع عن قلوبه من شدة العيب والخوف. الكل في وجل في خوف من مالك الملك. الملائكة اللي واحد منهم بالنسبة لنا هقول ايه بس؟ النبي يوصف سيدنا جبريل بسورة الملكية لأنه لم يعرف في سورة الملكية إلا مرتين فقط، كان يديه في سورة بشر العادي أو يتعامل بس من غير ما يذكر مرتين فقط رأى في سورة الملكية وفيهم جاءت الآية ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ليلة المعراج عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة المغشى. النبي يوصفه مع انه عالم ملك الموت وعالم اسرافيل، لكن لا وصف ميكائيل ولا وصف اسرافيل ولا وصف ملك الموت، وصف سيدنا جبريل. قال رايت راسه تحت العرش وقدمه في سبع ارض وسد ما بين الخافقين من المشرق والمغرب له 600 جناح. يبقى في ملك بجناحين، في بثلاثه، في باربعه، وفي اللي بيوصل 600 زي جبريل وده منه السماء. يوم أراد أن يهلك الله قوم لوط سيدنا جبريل أخذ مدينة الأردن كلها دولة الأردن دي على طرف جناح كما جاء في الحديث فرفع الأرض بمن عليها إلى السماء حتى سمع أهل السماء بكاء الصبية وصياح الديكة ثم قلبها بعد ما شنها رفعها فوق رحلها. ولذا يقول تعالى فجعلنا عليها سافلها وسافل لغاية النهاردة أرض الأردن أوطى أرض أخفض أرض على مستوى الكرة الأرضية ارتفاعها تحت مستوى قاع البحر ولذا ربنا سماها أدنى واحنا شرحنا الكلام ده في سورة الروم ها ألف لام ميم قول لي بتروم فين؟ قال في أدنى الأرض وهم بعد ذلك يسألون الشاهد يا إخواني الملائكة النبي يحكي في حاله يقول فيتجلى رب تعالى فيسمعون صلاة كصلاة الجرس يظنون ربك تجلى فاخرون له سجدا فزع عن قلوبهم حتى إذا ذهب الصوت رفعوا رؤوسهم الكل يتساءل سؤال واحد ماذا قال ربكم؟ الملك إيه الأمر أصدره؟ فيجيبهم جبريل قالوا الحق ده كل الحق سبحانه وتعالى إحنا الأمر فوق خيالنا فوق خيالنا الملائكة اللي بالأحجام دي في هذا الروح من رب العباد أيوه النبي يصف جبريل نفسه ليلة المعراج والحديث رواه ابن معين في الحليه حب رواه حسنه قال فلما رأيت جبريل بين يدي ربي قال كأنه الحنس البالي من شدة خوفي إيه الحنس البالي ده؟ الخيش اللي حطوه على ظهر الجمل في الشتاء عشان يمنع عنه الباب سيدنا جبريل من شدة الخوف الرسول شافه زي الحنس البالي إن كان هذا الحال أمين وحي السماء جبريل بين يدي الملك إحنا فين؟ إحنا فين؟ لذا جاءت الآية بل النبي نفسه في الحديث نفسه بعد ما ذكر هذه القصة تلا هذه الآية قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذنه حتى إذا فزع عن قلوبهم قل من؟ الملائكة قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير أكتفي بهذا القدر حول هذه الآيات لكن طبعا بقية السورة مشي في نفس السياق قل ما يرزقكم من السماء والأرض فطبعا تبدأ تفصل تفصيل دقيق ويرجع مرة أخرى ليوم القيامة وإن المسألة مسألة معاد يحدده قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستخدمون مش معنى ان هو ما عجلش ومحدد معاد يبقى لن يقيم الساعه وساعتها يجي الفجره الكفر اللي امثال هؤلاء اللي كذبوا يقول عنهم تعالى ها ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم بعض الى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد ذلك اللي بيحصل دلوقتي في الإعلام تخيل اللي أضلوهم رجالة الملأ لو لم تأضلتونا إحنا أضلناكم ده أنتم المجرمين ولاد 60 في 70 الحوار اللي بيحصل دلوقتي ده هيقع يوم القيامة بحاله
مكر الليل والنهار
بل أنتم بل كنتم مجرمين اتهموهم بالمجرمين المستضعفين اللي أضلوهم قالوا الذين استضعفوا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعلها أندادا إلى آخر الآيات الحقيقة آيات تشيب العقل فمن يفلت من قبضة الملك ومن يمنع الملك من قبض كل خلقه ده السياق بتاع السورة من أولها لآخرها سورة الملك الذي لا تخفى عليه خافية أسأل الله أن يرزقني وإياكم خشية وأن يرزقني وإياكم خوفا مقاما وخوفا عينا اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به على مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على ابن آدم، انصرنا على ابن آدم، انصرنا على ابن آدم. اللهم لا تجعل مصيبتنا في دين، اللهم لا تجعل مصيبتنا في دين، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا رحمة. اللهم اجعل جمعنا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده مبصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا حاجة لك رضا إلا قضيته وأسرته برحمتك يا أرحم الراحمين. رب إن عبيدك جلسنا هذه الساعة ضيوفا عندك في بيت بيوتك، يا من لا يخيب ضيفه لا تجعلنا خير ضيوفك، رب لا تجعلنا خير ضيوفك، رب لا تردنا عن بيتك بذنوب وحملين. اللهم اغفر لنا بعفوك وتجاوز عن سيئاتنا بحبك، اغفر لنا الذنوب كلها دقها وجلها اولها واخرها علانيتها وسرها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله